الذي طفى البرايا والبحور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم قراءات من رسائل ابن تيمية رحمه الله. القاعدة المراكشية هي موضوع هذه الحلقة، وهذه القاعدة التي هذا عنوانها القاعدة المراكشية، هذه القاعدة هي من رسائل شيخ الإسلام التي تثبت له، فقد ذكرها تلميذه ابن عبد الهادي في كتاب العقود الدرية، كما أيضا ذكرها تلميذه ابن رشيق في رسالته أسماء مؤلفات ابن تيمية، وكان ابن رشيق هو من أبصر الناس بخط ابن تيمية وأبصر الناس بمؤلفات ابن تيمية رحمة الله على الجميع. هذه الرسالة أو هذه القاعدة هي مطبوعة ضمن المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن تيمية، وأيضا هي قد طبعت مفردة بتحقيق ناصر الرشيد، الدكتور ناصر الرشيد والدكتور رضا معطي، ثم بعدها حققها تحقيقا دقيقا متينا الشيخ دغش العجمي. هذا ما يتعلق بالتعريف بهذه الرسالة. هذه الرسالة متى ألفها الشيخ وأين؟ هذه الرسالة ألفها رحمه الله في مصر، ألفها في مصر، والموجب تأليف هذه الرسالة أنه وقع نزاع بين بعض المغاربة من المالكية، من بعض المغاربة المالكية، وقع عندهم نزاع في موضوع صفات الله تعالى، فسألوا شيخ الإسلام رحمه الله فأجاب بهذه القاعدة، فهؤلاء المغاربة رحمة الله عليهم نقلوا هذه الرسالة ونقلوا هذه القاعدة إلى بلاد المغرب، أخذوها معهم إلى بلاد المغرب. وكان الذي سأل شيخ الإسلام هو محمد ابن محمد المراكشي، وهذه الرسالة ألفت سنة 1217 من الهجرة. هنا الشيخ رحمه الله بالنسبة لمؤلفاته، الشيخ رحمه الله كانت مؤلفاته تحارب من قبل الخصوم وما أكثرهم آنذاك، لكن الله تعالى كتب لهذه الرسائل القبول والانتشار رغم كيد العداء. فهنا في مصر كما لا يخفى، والشيخ كان يعني قد جاء مصر مرارا، فمصر كانت هي طريق لأهل المغرب، عندما يأتي أهل المغرب من أجل الحج إلى بيت الله الحرام يمرون بمصر، فهذه الرسالة نقلوها من مصر إلى بلاد المغرب. كما أيضا أن الشيخ رحمه الله جملة من رسائله ألفها في الشام، نجد أيضا كذلك الحاج الذي يأتي من بلاد المشرق ينتفع بهذه الرسائل وينقلها إلى بلاد المشرق. هنا ما دام أننا ذكرنا ما يتعلق بالمشرق والمغرب، هذه الرسالة اللي هي القاعدة المراكشية، هذه القاعدة بينها وبين الرسالة الحموية التي كتبها شيخ الإسلام بينهما نوع من التشابه، ويمكن أن نعمل موازنة بين الرسالتين. فلما ننظر في الرسالتين نجد أن الرسالة اللي هي التي بين أيدينا اللي هي القاعدة المراكشية ألفت لأناس من أهل المغرب، وبناء على سؤال قدم للشيخ. نفس الكلام بالنسبة للحموية، هي ألفت لأهل حماه بناء على سؤال من أهل حماه في الشام، هذا أمر، فكلاهما جواب عن سؤال. أيضا نجد أن هذه الرسالة التي هي القاعدة المراكشية هي ترد على أهل التفويض، أهل التجهيل، ترد عليهم بالدرجة الأولى، ترد عليهم بالدرجة الأولى، ثم ترد على أهل التحريف والتأويل تبعا. أما الرسالة اللي هي الحموية العكس، الحموية نجد أنها المؤلف كتبها ابتداء جوابا عن سؤال، لكن كانت هذه الرسالة فيها الرد على أهل التأويل وأهل التحريف بالدرجة الأولى، فالمؤلف قصد الرد على هؤلاء يعني أصلا، وجاء الرد على أهل التفويض تبعا، يعني على عكس ما جاء في الرسالة القاعدة المراكشية. فالحاصل نجد أن بينهما اتفاقا أن كلتا الرسالتين ترد على أهل التأويل الفاسد اللي هو أهل التحريف، وترد على أهل التفويض وأهل التجهيل، لكن هذه القاعدة ظهر فيها الرد على أهل التفويض، كما أن الفتوى الحموية ظهر فيها الرد على أهل التأويل. هذه الرسالة متأخرة بالنسبة للحموية، فالحموية ألف الشيخ رحمه الله سنة 98 و600، أما هذه الرسالة فألفها كما سمعنا سنة 12 و700 من الهجرة. الشيخ في هذه الرسالة يعني كان يقرر بشيء من الأريحية وبشيء من البسط والبيان، أما في الحموية والتي ألفها في وقت مبكر بالنسبة لهذه كان رحمه الله يعني شديدا، وكانت فيه حدته التي استعملها في نصرة مذهب أهل السنة. ولهذا الشيخ رحمه الله لما ألف الحموية ابتلي وتعرض لأنواع من المحن كما سيأتي إن شاء الله في موضعه بإذن الله تعالى. هذا ما يتعلق بشيء من المقارنات بين هاتين الرسالتين. الآن ننتقل إلى السؤال الذي وجه لشيخ الإسلام. فالسؤال الذي وجه لشيخ الإسلام يدور حول مسألتين، وهو حكاية الخلاف الذي وقع بين هؤلاء المغاربة المالكية. فالسائل يقول عن رجلين تباحثا، حصل مناقشة في مسألة الصفات والجزم بإثبات العلو على العرش، إثبات العلو لله تعالى. فقال أحدهما لا يجب على أحد معرفة هذا ولا البحث عنه، يقول لا يجب على الإنسان إيش أن يشتغل بموضوع الأسماء والصفات، بل يكره له. واحتج بكلام للإمام مالك الذي جاء فيه وما أراك إلا رجل سوء، وأنه يجب أن نعرف الإنسان أن الله تعالى هو ربه وخالقه ومليكه، وأن من تكلم في الصفات فهو مجسم حشوي، هكذا على حد قوله. ثم جاء الشق الآخر من الرسالة، وهي مسألة إثبات العرش وإثبات العلو، هل هو نثبته أم لا. فالحاصل أن هذه الرسالة تدور حول هذين الموضوعين وهاتين المسألتين. الشيخ رحمه الله بدأ في الجواب، وكعادته رحمه الله قبل أن يبدأ في جواب عن شبهة نجد أن الشيخ يقرر قواعد ومقدمات منهجية أصيلة. فبدأ المؤلف بهذه المقدمات المنهجية الأصيلة التي هي آكد وأهم وأجل من مجرد الجواب عن سؤال السائل. وهذا يبين لنا ولكم أيها الأخوة المشاهدون أن الشيخ رحمه الله كان كريما، كان جوادا بعلمه. فالشخص يسأله سؤال فيجيب عن سؤاله، وقبل أن يجيب عن سؤاله وبعده يورد له من القواعد ومن الفوائد ما هو أعظم نفعا له من الجواب عن هذا السؤال. وهذا هو الكرم الذي كان عليه الشيخ رحمة الله عليه، كما ذكر ذلك تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين لما تحدث عن منزلة الجود، وذكر الجود بالعلم وأنه من أشرف أنواع الجود والكرم. فبدأ الشيخ رحمه الله بهذه المقدمة المتينة، فقال رحمه الله يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل، إلى آخر كلامه. إذن المؤلف رحمه الله يبين لنا أن الإقرار بما جاء عن الله وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا فرض عين. وهذا المعنى الذي ذكره الشيخ هنا بينه رحمه الله في كتابه الدرء في الجزء الأول، لما ذكر ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية. فبين أن الإقرار المجمل، الإقرار المجمل وهو الإيمان بأركان الإيمان الستة، الإيمان بأركان الإيمان الستة اللي هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذا الإيمان المجمل هو ماذا؟ هو فرض عين. الإيمان المجمل أن يؤمن بهذه الأركان إيمانا مجملا لا تفصيل فيه. أما تفاصيل ذلك، تفاصيل هذا الإيمان المجمل، تفاصيل هذا الإيمان المجمل، فهذا فرض كفاية، هذا فرض كفاية. وكما قال الشيخ عبارة متينة أن هذا الإيمان التفصيلي هو فرض كفاية ويتنوع بتنوع قدرهم وحاجاتهم. فذكر أمرين مهمين، أن هذه المعرفة التفصيلية تتنوع وتتفاوت بحسب قدرتهم على التحصيل وأيضا بحسب حاجتهم. فمن قدر على تحصيل العلم وجب عليه ما لا يجب على من كان عاجز عن ذلك، وأيضا يتنوع بأيضا حاجاتهم، فمن احتاج إلى شيء من هذه المعرفة التفصيلية فيجب عليه ما لا يجب على من ليس كذلك. فمن مثلا كان عنده مال وبلغ النصاب من الأموال الزكوية وبلغ النصاب وحال عليه الحول، فعليه أن يتفقه ويعرف أحكام الزكاة ما لا يعرفه من ليس كذلك. بعد هذه المقدمة المتينة ذكر المؤلف رحمه الله أن هذه المعرفة الإجمالية والإقرار المجمل هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام، معلوم بالضرورة من دين الإسلام، وذكر الأدلة على ذلك، قضية أنك تؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، ومن ذلك ما ذكره في قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالكتاب هو القرآن كما لا يخفى، والحكمة هي السنة. فهذا دائما المؤلف أكد عليه، قضية مصادر التلقي. فعندنا مسائل وعندنا دلائل، فعندنا المسائل هي المعرفة الإجمالية الواجبة على كل مسلم، وأن هذه المعرفة الإجمالية الواجبة على كل مسلم قد دل عليها الكتاب والسنة. فأهل السنة ينطلقون من خلال هذه القواعد الثابتة سواء في المسائل أو في الدلائل. بعدها انتقل المؤلف بعد هذا إلى لا يزال الحديث عن هذه المقدمات التأصيلية، فقال: ومما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم رضاه عن السابقين الأولين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فذكر الآية الكريمة في شأن الصحابة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالمؤلف رحمه الله يؤكد دائما، وهذه قضية منهجية عند أهل السنة والجماعة، ألا وهو كما قال إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا جانب مهم، جانب فقه الصحابة، جانب علم الصحابة، أن الصحابة لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم. وهذا جانب أيضا مهم أكد عليه الشيخ رحمه الله، أن الصحابة عدول، لا يجوز أن يطعن فيهم أو أن يتطاول عليهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفس محمد بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمؤلف رحمه الله يقرر كما قرر سلف الأمة من قبل، أن القدح في السابقين الأولين، أن القدح في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين، أن القدح فيهم قدح في الرسالة، قدح في الرسالة، قدح في الرسالة المحمدية، قدح في فهمها، قدح في نقلها. فالذين يطعنون في الصحابة، هذا الطعن في الصحابة هو في الحقيقة طعن في ماذا؟ طعن في دين الله تعالى، طعن في فهمه. هم أعظم الناس فهما وأصح الناس فهما وعقلا رضي الله عنهم، وأيضا هو طعن في ماذا؟ طعن في النقلة. فإذا طعن في الصحابة فهذا طعن في الرواة وطعن في مرويات الأحاديث النبوية عنه عليه الصلاة والسلام. بعد هذا أيضا ذكر المؤلف رحمه الله أيضا جانب منهجي مهم، وهو جانب بدهي لكن يغيب عند جملة من أهل الإسلام، وهي تمام الدين. قال هنا المؤلف في هذه القاعدة: ومما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام إخباره تعالى بأنه قد أكمل الدين بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله تعالى أتم الدين، وكما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك: ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. أيضا من القضايا المنهجية قضية كمال الدين وتمامه، وأن الله تعالى أتم الدين وأكمله، قضية أخرى، وهي قضية ماذا؟ قضية أنه عليه الصلاة والسلام حقق البلاغ المبين. قال المؤلف رحمه الله: وما جاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين، كما قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، هو صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس وهو أفصح الناس وهو أرحم الناس عليه الصلاة والسلام. فهذا جانب دائما المؤلف يؤكد عليه، قضية أنه عليه الصلاة والسلام ترك أمته على البيضاء، تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. فهذا من المعالم الأصيلة التي المؤلف أكدها في هذه المقدمة المنهجية الرائعة. أيضا مما ذكر في هذا لما نقول أنه حسن حقق البلاغ المبين أنه عليه الصلاة والسلام لم يكتم شيئا، بلغ كل دين الله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة، ومعلوم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا، فإن كتمان ما أنزله الله تعالى يناقض موجب الرسالة، إلى آخر كلامه رحمه الله. فالحاصل أنه بلغ البلاغ المبين ومات عليه الصلاة والسلام وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذه المسألة الشيخ الآن يصل إلى هذه النتيجة بعدما قرر تمام الدين وكماله، وأن عليه السلام بلغ البلاغ المبين، وأن الصحابة هم أعظم الناس فهما، وأيضا هم خير الناس، وهم السابقون الأولون الذين شهد الله تعالى بعدالتهم وأنه قد رضي عنهم. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله ما يجب في باب الأسماء والصفات، فقال رحمه الله: فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله. نعم، يجب على كل مسلم أن يصدق بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى في أسماء الله تعالى وصفاته. قال: مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فإذا الواجب هو ماذا؟ الواجب علينا أن نصدق، أن نؤمن، أن نقر بأسماء الله وصفاته التي جاءت في نصوص الوحيين في الكتاب والسنة في القرآن والحكمة. أيضا ذكر هنا المسألة مهمة تتعلق بالرد على هؤلاء المفوضة، فقال عن الصحابة: فهؤلاء الصحابة الذين تلقوا عنه، يعني عن مسلم القرآن والسنة، وكانوا ينقلون ما في ذلك من العلم والعمل كما قال أبو عبد الرحمن السلمي. فذكر أثر أبو عبد الرحمن السلمي التابعي عن الصحابة وقال: حدثونا الذين كانوا يقرؤون أنا القرآن كعثمان وابن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا عن مسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. ذكر أيضا المؤلف أثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه مكث 8 سنوات يحفظ سورة البقرة ويتعلمها. فالحاصل أننا نجد في آثار الصحابة ما يدل على أنهم رضي الله عنهم أنهم حفظوا وتعلموا وفهموا، أنهم حفظوا وتعلموا وفهموا وعملوا بما علموه وبما فهموه. هذه مقدمة منهجية مهمة. فالصحابة لما كانوا يقرؤون القرآن يقرؤونه عن عقل وعن فهم، وليس مجرد تلاوة هكذا بلا فهم أو بلا تدبر وبلا عقل. هذا ما يتعلق بهذه المقدمة الرصينة. بعدها بدأ المؤلف رحمه الله تعالى وشرع في الرد على أهل التفويض. وقبل أن نبدأ في ذكر الأوجه التي ذكر المؤلف الرد على أهل التفويض، ينبغي أن نشير إلى ما معنى أهل التفويض. المراد أيها المشاهد الكريم بأهل التفويض هم الذين يجعلون معاني صفات الله تعالى مجهولة. فلما يأتي قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، هؤلاء أهل التجهيل، أهل التفويض، هؤلاء يقولون هذه الآية لا يعلم معناها إلا الله، أو ربما قالوا لا معنى لها، لا معنى لها، وهذا كلام مردود وكلام ساقط. فالآية واضحة المعنى، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وفعل استوى معناه في لغة العرب وكما أيضا جاء عن السلف معناها على وارتفع، على وارتفع، وقال بعض السلف على وارتفع وصعد واستقر. فالحاصل أن معاني الصفات معلومة عند أهل السنة. أما هؤلاء اللي هم أهل التفويض أو أهل التجهيل، هؤلاء يجعلون معاني الصفات مجهولة. أما نحن أهل السنة جماعة فنقول معاني الصفات معلومة. لما؟ لأن الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن، يعني أن نعقله، أن نفهمه. والله تعالى لما أمر بتدبر القرآن أمر بتدبر القرآن كله بما في ذلك الأسماء والصفات، بما في ذلك أسماء الله وصفاته. أما هؤلاء اللي هم أهل التفويض فهؤلاء جعلوا معاني الصفات مجهولة. فنحن أهل السنة نقول معاني الصفات معلومة، لكن الكيفية، كيفية الصفات، كيف استوى الرب، كيف ينزل، كيف يرضى كيف يغضب، الكيفية مجهولة، الكيفية مجهولة. من أين أخذنا هذا؟ قضية أن معاني الصفات معلومة لأن الله تعالى أمر بتدبر القرآن كله بما في ذلك آيات الأسماء والصفات، والتدبر هو العقل والفهم. طيب الكيفية مجهولة لماذا؟ ما الدليل؟ لأن الله تعالى قال في سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله. التأويل هنا اللي هي الحقيقة، حقيقة أسمائه، كيفية أسمائه، كيفية صفاته، هذه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فلاحظ أن المنهج السني، منهج أهل السنة، منهج السلف، يعني ينطلق من هذه القواعد ومن هذه الأدلة الواضحة البينة. أما أهل التجهيل أو أهل التفريط فهؤلاء جعلوا نصوص الصفات مجهولة، جعلوها طلاسم، قالوا مرة لا يعلمها إلا الله، ومرة قالوا ما هو أسوأ، قالوا أنه لا معنى لها. فهذا مذهب هؤلاء الذين سماهم الشيخ أهل التفويض. الشيخ مرة يسميهم أهل التفويض، ومرة يسميهم أهل التجهيل، ومرة يسميهم أهل التضليل، أهل التضليل، لأنهم شابهوا الضالين الذين لا يعلمون ولا يعقلون. ومرة يسميهم أهل الأمية، أهل الأمية، كما قال الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني مجرد تلاوة، مجرد قراءة، دون فهم، دون عقل، دون تدبر. هذا ما يتعلق بمذهب أهل التفويض. والمؤلف رحمه الله يعني له جهد مشكور كما هو في سائر مسائل الاعتقاد وفي سائر أصول الدين وفروعه، لكن هؤلاء اعتنى بالرد عليهم وأطال رحمه الله كما بين، لأن جملة ممن ينتسبون إلى أهل السنة يظنون أن هذا المذهب هو مذهب السلف، والسلف ليس كذلك. ولهذا نجد المؤلف في هذه القاعدة رد عليهم لعدة أوجه، نجد أنه في التدمرية، الرسالة التدمرية في القاعدة الخامسة أيضا هي رد عليهم لما قال إنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. أيضا نجد من المواطن التي رد فيها الشيخ عليهم ما جاء في الدرء في المجلد الأول، أيضا في كتاب الفرقان بين الحق والبطلان، أيضا نجد في ذلك ردود. ومن أواخر الكتب التي خرجت للشيخ رحمه الله في هذه السنوات الأخيرة جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية. فهذه الرسالة فيها ردود متينة وقوية على هؤلاء المفوضة أهل التجهيل. فالمؤلف رحمه الله له في هذا يعني جهد مشكور رحمة الله عليه. الآن نستعرض جملة من الأوجه التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في الرد على أهل التفويض، ونلحظ أن هذه الردود تتنوع من ردود يعني شرعية، من ردود عقلية، من ردود فطرية ضرورية، وهكذا نجد أن الشيخ رحمه الله في ردوده وفي مناقشته نجد أن المؤلف رحمة الله عليه تتنوع ردوده.